باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه سعر. قال مجاهد: القرور الشيطان. وقال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال: أخبرني معاذ قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الإقرار، وأورد في صدرها هذه الآية الكريمة أو هاتين الآيتين الكريمتين، وهما قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآية الكريمة فيها خطاب من الله عز وجل للناس، بيان أن وعد الله حق، وأنه بعدما يميتهم يبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما دام أن القيامة إذا قامت ومات الناس فإنهم يبعثون بعد موتهم ويحشرون ويجازون على أعمالهم، فالموت حق والبعث حق والجزاء حق ودخول الجنة أو النار حق، كل ذلك حق ثابت. وإذا كان الأمر كذلك فهذه الحياة الدنيا إنما هي معبر وإنما هي مزرعة، والحصاد إنما يكون بعد الموت ويكون في الدار الآخرة، لأن هذه الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، كما تقدم في أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي مر قريبا بهذا الكتاب كتاب الرقاق، قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، تكونوا من أبناء الدنيا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، يوم غدا عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فهنا في هذه الآية الكريمة يقول: إن وعد الله حق، الذي وعد الله عز وجل به من البعث والجزاء والحساب، الحساب والجزاء على الأعمال، كل ذلك حق، لا بد وأن يوجد ولا بد وأن يقع، فهو حق ثابت، شيء واقع لا بد منه. وهذه الحياة الدنيا التي أنتم فيها لا تغتروا بها، لا تتخذوها مستقرا ونهاية، فإنها ليست هي النهاية وإنما هي البداية، وإنما هي وسيلة، وإنما هي ممر، وإنما هي معبر، والمستقر إنما هو في الدار الآخرة التي هي دار الجزاء ودار النعيم المقيم أو العذاب الدائم والعياذ بالله. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتروا بها، لا تكون هي شغلكم الشاغل، لا تكون هي همكم، وإنما ليكن همكم الآخرة، لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية، فأنتم مطلوب منكم أن تحرصوا على عمارة آخرتكم، وألا تشغلكم الدنيا عن الآخرة، فإن من شغلته دنياه عن آخرته خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، خسر دنياه وآخرته، لكنه إذا شغل هذه الحياة، شغل حياته الدنيوية بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يجد الثمرة ويجد النتائج الطيبة ويجد الجزاء الحسن أمامه. الجزاء الإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء فعاقبته السوء، كما أن الذين أحسنوا لهم الحسنى والزيادة، فالذين أساءوا عاقبتهم السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السوء التي هي النار والعياذ بالله. الجزاء من جنس العمل، فمن أساء فعاقبته السوء، ومن أحسن فعاقبته الحسنى، للذين أحسن الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة نظر الله وجل الله عز وجل، كما جاء ذلك مبين في حديث صهيب رضي الله عنه، حيث فسر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، للذين أحسن الحسنى والزيادة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فالذين أحسنوا لهم الحسنى والذين أساءوا لهم السوء، الجزاء من جنس العمل كما تدين وتدان، ولهذا سمي يوم القيامة يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والجزاء، مالك يوم الدين، والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، لكن نص على ملكه ليوم الدين لأنه هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لله عز وجل، والذي كل منهم يظهر الخوف، بخلاف الدنيا فإن فيهم من يغتر، فيهم من يتجبر، فيهم من يستكبر، وفيهم من يعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما يوم القيامة فليس هناك إلا الخضوع، وليس هناك إلا الذلة، وليس هناك إلا الخشية، وليس هناك إلا الخوف من العذاب والخوف من النار، لأنه يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يفر من أقاربه، لأن أقاربه حيث عاملهم قد يكون لهم حقوق عليه، معارفه والذين يعرفهم ويعرفونه قد يكون هناك حقوق فيطالبون بهذه الحقوق، وليس هناك في الآخرة إلا الحسنات والسيئات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس حيث قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، هذا مفلس، الذي ليس عنده درهم ولا متاع مفلس، لكن ليس هذا هو المفلس حقا، هناك مفلس أشد منه إفلاسا، هناك مفلس أعظم منه إفلاسا، لأن إفلاس الدنيا أمره سهل، لكن إفلاس الآخرة هو والعياذ بالله الذي ليس وراءه إفلاس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يطبع عليه ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح بالناس. هذا هو مفلس حقا، وليس الذي عنده ليس عنده درهم ولا متاع لا يقال له مفلس، هو مفلس، لكن المفلسون متفاوتون، هناك إفلاس شديد وإفلاس أشد، وهذا هو الإفلاس الأشد الذي ليس وراءه إفلاس والذي به خسارة الدنيا والآخرة. يعني إذا خسر وإذا صار مفلسا هذا الإفلاس فقد خسر دنياه وآخرة والعياذ بالله، وذلك هو الخسران المبين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، بمعنى هذا إذا كان الله عز وجل أخبركم بهذا الخبر وهو صادق الوعد وهو لا يخلف الميعاد، أخباره كلها صدق، أخباره كلها صادقة، كل خبر أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام فهو حق، فالبعد حق، القيامة حق، والجزاء حق، ودخول الجنة حق، ودخول النار حق، وإذا أنت هذا هو الذي أمامكم. فأنتم في دار الدنيا فالاستعداد بالأعمال الصالحة، الاستعداد بالأعمال الصالحة للوصول إلى هذه الغاية، وإن وجدت الأعمال السيئة فإن الإنسان يجد جزاءه عليها كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا بأن تغتروا في مفاتنها في لذاتها وفي نعمها، فإن نعم الدنيا كلها ليست بشيء أمام الآخرة. قد جاء في الحديث كما سبق أن مر أن الدنيا بالنسبة للآخرة وما في الدنيا من النعيم بالنسبة لما في الجنة مثل كون الإنسان يضع إصبعه في البحر ثم ينزعها، فالذي علق بها هذا مثل الدنيا، والبحر هو الآخرة وما يحصل في الجنة من كثرة النعيم واسعة النعيم. الدنيا كلها مثل ما يعلق بالأصبع من البحر إلى غمس ثم أخرج، هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة. لهذا جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شرب ماء. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح كان يصلي بالناس صلاة الكسوف، فعرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ويرى الجنة والنار، والذين وراءه وهم الصحابة لا يرون الذي رآه عليه الصلاة والسلام. رآه تقدم ومد يده وهو في الصلاة، ورآه تأخر وهم لا يعرفون لماذا تقدم ولماذا تأخر. فلما صلى ورغى من الصلاة سألوه قالوا: يا رسول الله إنك علمت كذا وكذا، رأيناك تقدمت ومددت يدك كأنك تتناول شيئا ورأيناك تأخرت. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنها عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، ورأى الجنة ورأى العناقيد العنب المتدلية، ومد يده ليأخذ انقودا أو قطفا من هذه العناقيد ثم ترك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلو أخذت منه لأكلتم ما بقية الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقية الدنيا. هذا هو نعيم الآخرة، يعني شيء قليل من هذا العنب يستمر إلى نهاية الدنيا لا يفنى. هذا هو شأن نعيم الآخرة، القوت من عناقيد العنب لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الناس منه ما بقي في الدنيا، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون هذا النعيم في الدار الآخرة وأن يكون غيبا، ما يأتي علانية في الدنيا حتى يتميز أولياء الله من أعداء الله، يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. يتميز الذي يصدق بالوعد ويمتثل الأوامر والنواهي، والذي لا يلتفت إلى الوعد ولا يمتثل الأوامر ويقع في النواهي. تبين أولياء الله من أعداء الله. الله عز وجل خلق الموت والحياة ليمتلى الناس في هذه الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لهذا شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تأتي في الدنيا، لأنها لو جاءت في الدنيا لظهر الغيب وصار هذا الغيب علانية وصار هذا الخفي ظاهرا، ولم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الله عز وجل أثنى ومدح الذين يؤمنون بالغيب، الذين يصدقون بما يخبرهم به الله وما يخبرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أولياء الله من أعداء الله، تبين أولياء الله من أعداء الله بكون أولياء الله يصدقون فيبتعدون ويتهيئون للدار الآخرة. والمخذولون يصدون ويعرضون وينخلون ويتمتعون في دنياهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه مشقة وفيه تعب، الموفق هو من صبر على النصب والتعب، وأما طريق النار فهو محفوف من الشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العناد فإنه ينتهي به ذلك إلى الهاوية وينتهي به إلى النار. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر وفيه نصب وفيه تعب. من أمثلة ذلك الإنسان يكون في فراشه آخر الليل متلذذ في النوم، منغمس في النوم، يجد الراحة والمتعة في الفراش وفي الغطاء، لا سيما في شدة البرد، فإنه إذا أخلد إلى الراحة وأرخى لنفسه العنان بقي في الفراش، لأن الجنة حب إنها حبة الشهوات. وإذا كان موفقا فإنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ترك هذا الفراش وترك هذا الغطاء وقام وتوضأ، وقد يكون الماء باردا. هذه من الأشياء التي تكره النفوس، فيتوضأ وقد يكون الماء باردا، ثم يذهب إلى المسجد في برد فيها، قد يكون في ظلام، فإذا فيه مشقة. الإنسان إذا جاهد نفسه وأقدم على ما يعود عليه بالنفع، يرجو ثواب الله ويؤمن بالغيب ويعلم أن ما وعد الله تعالى به حق، وأنه سينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ويلقى جزاءه ويلقى ثوابه على هذا العمل الشاق وعلى هذا العمل الذي فيه تعب، مع تركه ما تميل إليه نفسه من الاستمرار في الفراش والبقاء في المكان الدافئ، يترك هذا الذي تشتهيه النفس ويتوضأ ويخرج إلى المسجد ويصبر على ما يناله من المشقة، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أرخى لنفسه العنان وجعلها تتقلب في الشهوات وتتمتع في اللذات، سواء قد تكون تلك من المحرمات أو يستعمل المباحات مع إسراف مع تجاوز الحدود، فإن هذا يعود عليه بالمضرة ويعود عليه بالعاقبة الوخيمة والعياذ بالله. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان الذي يسول للإنسان ويراقبه بالشر ويراقبه في المعصية ويخذله عن الدخول في العبادة وعن الأقدام على العبادة وعن الاشتغال في العبادة، وقد يسول له ويقول له أنت في شبابك وتمتع في الدنيا وإذا كبرت يمكن أنك ترجع وتتوب، لكن من أين له أنه سيمهل وأنه سيعيش؟ ومن الذي يعرف متى يموت؟ لا يعلم أحد متى يموت، وإنما الذي يعلمه الله عز وجل. الله تعالى هو الذي كتب الآجال وأخفاها على الناس، لا يعلم الإنسان، لا يعلم الإنسان متى يموت. إذن فالإنسان عليه أن يعتبر نفسه في هذه الحياة لأن الموت يقع عليه في أي لحظة، فيكون مستعدا دائما وأبدا. لهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معنى قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على طاعة الله عز وجل، لأنكم إذا داومتم على الطاعة أي لحظة يأتيكم الأجل ويوافيكم وفيكم النية ووافيكم أنتم على حالة الطيبة. قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على طاعة الله، لأنكم إذا دمتم على طاعة الله وحسن منكم الاستمرار على طاعة الله تموتون وأنتم مسلمون، لأن الإنسان الموت جاء فجأة أو غير فجأة يأتي والإنسان على حالة طيبة ما دام أنه مستمر على العبادة ومداوم للطاعة. أما إذا كان غافلا وكان ذاهيا كان ذاهلا كان معرضا ومغمسا في الشهوات وفي اللذات ومتبعا نفس الأمارة بالسوء ومسترسلا لتشويه الشيطان في الإنسان، فإنه يعرض عما يعود عليه بالخير ويقع فيما يعود عليه بالمضرة. ولهذا قال ولا يغرنكم بالله الغرور، ثم قال إن الشيطان بعدما قال ولا يغرنكم بالله الغرور بين معنى كون الشيطان يغر الناس وأنه عدو للناس وأن العداوة قديمة وأن هذا من حين طرده الله عز وجل وأبعده من رحمته أقسم وآل وحلف على أن يغوي الناس إلا من أخلصه الله عز وجل ومن اصطفاه الله سبحانه وتعالى وخلصه ونجاه، فقد أقسم وآل وحلف بأن يغوي الناس. العداوة قديمة وهو حريص على أن يكثر الغاوون وأن يكثر الضالون وأن يكثر أصحاب النار وأن يكثر أتباعه وأن يخسر الناس كما خسروا وخرج، يريد أن يكثر المطرودون وأن يكثر المبعدون من رحمة الله سبحانه وتعالى كما حصل له، يريد أن يحصل لغيره. هذا الله عز وجل بيّن بأنه عدو وأن العدو يحذر وأن الإنسان يكون على حذر من هذا العدو الذي هو الشيطان. الشيطان لكم عدو واتخذوه عدو، كما أنه عدو لكم أيضا اعتبروه كما أنتم أيضا صيروا أعداء له بأن تبتعدوا عنه، كما يبتعد العدو عن عدوه أنتم اعتبروه عدوا واعتبروا أنفسكم هو عدو لكم، فاعتبروا أنفسكم أعداء فابتعدوا عنه وعن تسويله وتشويفه وترغيبه في ما يوقعكم في المهالك وما يوقعكم في المضرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب الخير ويدعو الناس ويسعى جاهدا إلى أن يكثر أصحاب السعير مثله والعياذ بالله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وهذه الآية مفسرة لختام الآية قبلها وهي قول الله عز وجل ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان لأنه عدو لكم فاتخذوه عدوا، وشأنه أن يدعو الناس إلى أن يكونوا من أصحاب السعير، تحذروا أن تكونوا ممن استجاب له وممن استسلم وانقاد له، بل استسلموا وانقادوا لأمر الله وأمر رسوله، واتبعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يأمركم به وينهاكم عنه، لأن هذا هو الذي يعود عليكم بالخير ويعود عليكم بالعاقبة الطيبة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة. ثم قال البخاري رحمه الله جمعه سعر، يعني السعير الجمع سعر، والسعير النار ولهب النار، يعني معناه يكون أصحاب السعير يعني من النار التي سعر وتلهب ويكون وقودها الناس والحجارة، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. جمعه جمع سعر، يعني جمع السعير سعر، لما يحجبه ليكون أصحاب السعير فعيل بمعنى مفعل، لأنها مسعرة، معنى المفعول فهي مسعرة وموقدة، ويلقى فيها أهلها ويكون وقودها الناس والحجارة، ويضخم الكافر فيها حتى يكون حجمه كبيرا جدا، يعني أعظم من حجمه الذي هو عليه، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. لهذا يكون وقودها الناس والحجارة، الجبال والحجارة العظيمة، والناس هي أو هم وقود النار والعياذ بالله. والغرور هو الشيطان، قال السعير جمع سعر والغرور هو الشيطان. ثم أورد بعد ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أورد بعد ذلك حديث عثمان الذي فيه أنه دعا بوضوء، دعا بطهور، الطهور هو الماء، الحطاء هو الماء الذي يتطهر به، وبضم الطاء هو الفعل، الطهور الفعل، والطهور الماء الذي يتطهر به. إذا الفرق بين الطهور والطهور أن الطهور بالفتح الطاء اسم للماء الذي يتطهر به، والطهور هو نفس الفعل الذي يتوضأ، فالإنسان يأخذ الماء ويمسح الوجه ويغسل يديه، هذا هو جل طهور. ولهذا جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني الوضوء، طهور شطر الإيمان الذي هو الوضوء، ما هو نفس الماء، وإنما هو فعل الماء، الفعل بالماء، والإنسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه ويغسل رجليه، كما بين الله عز وجل، كما بين رسوله عليه الصلاة والسلام. فالطهور شطر الإيمان الذي هو الوضوء، إذا فالطهور هو اسم للماء، والطهور بالضم اسم للفعل الذي هو التطهر. وهذا له نظائر مثل الوضوء والوضوء، فالوضوء هو نفس الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو التوضأ واستعمال الماء، ومثل السحور والسحور، السحور اسم للطعام الذي يؤكل عند إرادة الصيام، فالسحور اسم للطعام، أتي بالسحور طعام السحور، والسحور هو الأكل، والإنسان يأكل طعام السحور هذا من أجل يصوم، فالسحور بالضم ضم السين هو اسم الأكل الذي هو أكل الطعام في آخر الليل من أجل الإنسان يستعد للصيام. ومثله السعوط والسعوط، السعوط الذي يصفع في الأمس، السعوط اسم للشيء الذي يصفع، مثل مرهم أو يعني شيء يجعله يصفع، والسعوط هو نفس الهيئة أو الفعل، يكون إنسان يجد نفس هذه العملية هي السعوط. والوجور، والوجور، الوجور هو الذي يوضع في الفم، يعني وضع الشيء في الفم إنما يتعالج بالشيء يقال له وجور، والوجور هو الفعل الذي يوضع بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل، والضم هو اسم للفعل، اسم للفعل. هذه كلها ألفاظ على طريقة واحدة، بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل سواء كان طهورا أو وضوءا له الماء، أو سحورا له الأكل، أو سعوطا ليستصعب، أو وجورا ليوضع في الفم. وأما بالضم فهو اسم للفعل، طهور وضوء سعوط وجور اسم للفعل الذي يفعله الإنسان بهذه المادة أو بهذه الأعيان التي تستعمل في هذه الأمور. دعا بطهور يعني دعا بماء فتوضأ، ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في بيان فضل يعني هذه العبادة التي هي الوضوء والتطهر، وأن في ذلك أجر وفي ذلك ثواب، وأن الإنسان يغفر له بفعله. ثم بعد ذلك أورد حديث آخر وقوله وقال صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، لما ذكر أن من توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه نبه بقوله ولا تغتروا، إلا أن الإنسان لا يغتر بهذا الكلام بمعنى أنه يغفل ويتساهل الأعمال الصالحة، لأنه إذا توضأ في هذا الأجر إذا ما في حاجة إلى أن يعني يتعب نفسه في الأعمال الصالحة في التطوع وفي النوافل وفي التقرب إلى الله عز وجل. قال ولا تغتر، الإنسان لا يغتر، فإن هذا الثواب ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا حصل له معناه أنه تكفر ذنوبه، فالذي يكفر هو الصغائر، الصغائر هي التي تكفر بالأعمال، تكفر الصغائر بفعل الطاعات، لكن أما الكبائر فتكفر بالتوبة. لهذا الرسول جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الله العمر كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر فهي يعني فهو كفارة للصغائر، أما الذنوب الكبيرة تحتاج إلى التوبة وإلى الإقلاع وإلى الندم وإلى الخوف والحياة من الله عز وجل. والإنسان لا يستهين بالكبائر، فإن الذي يكفر بفعل الطاعات إنما هو الصغائر، أما الكبائر فيحتاج إلى التوبة، تفتقر إلى التوبة والندم. لهذا قال أورد بعد هذا الثواب قوله ولا تغتروا، لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال يا معاذ هل لديك، قال مع لديك يا رسول الله وسعديك، ثم مشى ثم قال يا معاذ هل لديك يا رسول الله وسعديك، فلما كرر قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله يعبدوا ما يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذبهم. قال رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فقوله هنا فلا تغتروا يعني من لا تغتروا بما جاء قبل ذلك أو بما جاء في هذا الحديث من أن الإنسان إذا توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس معنى ذلك أن كل ذنب حصل له كبر أو صغر فإنه بهذا الوضوء انتهى، والإنسان يفعل الكبائر ويقترف الكبائر ثم يتوضأ وخلاص تنتهي بهذا الوضوء، لا تغتروا، فإن هذا التكفير هذه المغفرة إنما هي للصغائر، فإن الصغائر تكفرها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الكبائر فتفتقر إلى التوبة، تفتقر إلى التوبة وتحتاج إلى التوبة. فإذا جاء في الحديث الذي ذكرته العمرة إلى العمرة ثم إلى الجمعة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني معناها يكفر الصغائر، الحسنات تذهب السيئات الصغيرة، والكبيرة إذا تاب الإنسان منها فإنها تكفر بالتوبة، التوبة تتوب والتوبة تتوب ما قبلها. هذا هو المقصود من إيراد قوله ولا تغتروا، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب قوله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الإنسان ما يبتر بالعمل، لأن يعني العمل أولا لا يدرى شأنه عند الله، لأن يعني العمل الذي يثمر هو المقبول عند الله جل وعلا، والإنسان إذا عمل العمل لا يدري هل مقبول أو غير مقبول. يقول لا يغتر الإنسان بعمله لأنه لا يدري هل قبل أو لم يقبل. ثم أيضا من ناحية أن الذنوب التي تكفر بفعل طاعات إنما هي الصغائر، الصغائر هي التي تكفر بفعل الطاعات، وأما الكبائر فإنها تفتقر إلى التوبة، تفتقر إلى الخوف والندم والخجل من الله عز وجل. ثم إن الصغائر قد تلتحق بالكبائر، إذا حصل الإصرار عليها وعدم المبالاة بها وعدم الاكتراث من شأنها فإنها قد تلحق بالكبيرة، كما أن الصغيرة كما أن الكبيرة قد تتضاءل وتضمحل وتتلاشى بالخوف والندم. ولهذا جعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار ما تكون كبيرة، تتلاشى وتضمحل حتى تكون من جملة الصغائر أو تزول نهائيا، لا كبيرة مع الاستغفار. الندم والخجل والحياء والاستغفار يذكر الذنب، والإنسان يترأى له ذنبه ندما خائفا وجلا، لا تكون كبيرة كبيرة مع هذا، بل تتلاشى وتضمحل. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة مع الإصرار ما تبقى صغيرة، تكبر حتى تكون جيوة الكبائر، حتى تكون ملحقة بالكبائر. إذا لم يبالي الإنسان بالمعصية وإن كانت صغيرة فإنها تضخم تعظم تكبر. هذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولا صغيرة مع الإصرار، الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، والندم على الكبائر والاستغفار منها والخوف والخجل والندم يجعلها تتلاشى وتضمحل، تتلاشى وتضمحل حتى لا تكون شيئا. هذا كلام حضر الأمة وترجمة القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة ولا صغيرة مع الإصرار، لا تكون الصغيرة صغيرة مع الإصرار ولا تكون الكبيرة كبيرة مع الإصرار، بل هذه تنزل وتضمحل وهذه تكبر وتنقل حتى تصل إلى حد الكبيرة والعياذ بالله.
قال باب ذهاب الصالحين ويقال ذهاب المطر. وقال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مقداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحسالة.
ثم قال البخاري رحمه الله
باب ذهاب الصالحين.
باب ذهاب الصالحين يعني علاقهم ومضيهم كونهم انتهوا وانقرضوا وجاءهم الموت. فإذا حصل هذا وبقي حثالة أو سفالة وهم بمعنى وهم الذين لا خير فيهم لا يعبأ الله بهم لا يعبأ الله عز وجل بهم. فالترجمة فيها الأخبار بذهاب الصالحين مراد بالذهاب المضي ومضيهم بالموت. معلوم أن ذهاب الناس بما يكون بالموت، فمن كان صالحا وكان عالما وكان مفيدا فإنه يذهب فوائده ويذهب صلاحه ويذهب ذلك الصالح بموته. فإذا مات لم يكن بين الناس ولم يستفيد الناس منه لأنه قد ذهب، كما أن ذهاب العلماء بموتهم كما جاء في الحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال ولكن يقبضه بموت أهله يقبضه بموت أهله بموت أهل العلم حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. فهذا من جنس هذا الحديث يعني ذهاب العلماء بموتهم وذهاب الصالحين بموتهم. وإذا ذهب الصالحون لم يبق إلا الأشرار لم يبق إلا قتالة، عند ذلك يكثر البلاء ويكثر الشر. ومعلوم أنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان يخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا أشرار عليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق من شرار الناس من تملكهم الساعة وهم أحياء الذين تقوم عليهم الساعة هم الشرار هم الأشرار من الناس. وإذن إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذهاب الصالحين يذهب الصالحون الأول فالأول بمعنى يتتابعون ويتتابع هلاكهم وموتهم ثم يحصل العذاب للأشرار الذين بقوا بعد ذهاب الصالحين. ولما ذكر البخاري ترجمة قال ذهاب ذهاب الصالحين قال ويقال الذهاب المطر لأن الذهاب يطلق على المضي وهو المراد بقوله ذهاب الصالحين لأن مضيهم بهلاكهم ومن مات فقد مضى وانتهى. ويقال المطر أيضا يقال المطر ذهابا أي هذا معنى آخر لكلمة ذهاب، لكن المقصود هو المعنى الذي هو المضي الذي هو هلاك مضي الصالحين بهلاكهم فإنهم يذهبون يذهب الأخيار بموتهم ويبقى الأشرار. كما أن العلماء يذهبون بموتهم ويذهب علمهم معهم ويبقى الجهال الذين يرجع إليهم ويفتون بغير علم فهم ضالون مضلون ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم حيث يفتون بغير علم فيكون من استفتاهم أفتي بباطل أفتي بغير حق فيكون قد ضل بسبب إضلال غيره له من الجهال الذين صار الأمر إليهم في الاستفتاء وأخذ الأحكام الشرعية منها. وهذا فيه وهذا من الرقاق الأشياء التي فيها الترقيق من القلوب، وأن ذلك فيه خطورة على الصالحين، وأن كل عبد يحرص على أن يكون من عباد الله الصالحين، والصالحون هم الذين يستقيمون على طاعة الله وطاعة رسوله. هذا هو الصلاح. الصلاح هو الاستقامة على الجادة على طريق الحق، ولكنها لا تخلو الأرض، لكن خلو الأرض إنما يكون في آخر الزمان. تخلو الأرض من أي صالح، ولا يبقى في الأرض أي صالح وأي شقيق، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. وأما بالنسبة لما قبل ذلك الوقت فهذا يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان، فقد يكثر الصالحون في بعض الأماكن ويقلون في بعض الأماكن، وقد ينقرضون في بعض الأماكن، لكن لا تخلو الأرض منهم. أما خلو الأرض من الصالحين فهذا يكون في آخر الزمان، عندما تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وعندها لا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هي علامات الصالحين وما واجب يعني الأمة
تجاهه أو البشرية؟ أولا الناس كما هو معلوم ليس لهم إلا الظاهر، والبواطن علمها عند الله عز وجل. الناس لهم ما ظهر وما بطن عنده علمه عند الله عز وجل. الناس لهم الظاهر والبواطن أمرها إلى الله، فهم يحكمون بالظاهر. من كان مستقيما وملازما للطاعة على حسب ما يظهر له، الناس يشهدون بما يظهر ولا يعرفون إلا ما ظهر. وعلامة الصلاح الاستقامة على الطاعة، الاستقامة والملازمة بطاعة الله وطاعة رسوله، هذه علامة الصلاح. والخروج عن هذه الجهات هي علامة الصلاح، والفسق والفجور. ولهذا كما هو معلوم فيه من هو عدل ومن هو فاسق، فيه عدول وفيه فساق. فالذي لا يظهر منه إلا الخير ويظهر عليه الصلاح يشهد له الناس على حسب ما يظهر لهم منه، ويعدلونه على حسب ما يظهر منه، لكن في باطن أمره قد يكون بخلاف ذلك. ما كل ما يظهر يقال خلاص والله هذا صالح ظاهرا وباطنا، لا، الناس ما يعلمون إلا في الظاهر، والباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يحبون في الله، الحب في الله والبغض في الله أوثق عليهم. الإنسان يحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله، فيحبهم ويبغض الفساق العصاة في الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني من أجل طاعته ومن أجل استقامته يحب من أجل الله، لأن الله تعالى يحب الطاعة ويحب الاستقامة. فمن كان مطيعا مستقيما يحب بالله، ومن كان بخلاف كان بغض الله، ففيه بغض، حب بالله وبغض بالله، حب لأولياء الله وبغض لأعداء الله، حب للصالحين وبغض للفساق والأشرار والفجار. لكنها يكون هذا في آخر يعني في وقت أقول في وقت متأخر، في متأخر يعني في آخر الزمن. نعم، هو الفسر ما تنتهي منه الأرض، ما تنتهي منه الأرض، الفسر دائما وأبدا موجود، لكن القضية هي قوة أهل الحق وضعفهم، قوة أهل الحق وضعفهم، يعني هذا هو الحق. وإلا فإن الأشرار لا تخلو منهم في الدنيا من حين، يعني من حين بعث الله ورسوله إلا قيام الساعة هذا شر موجودين، والأخيار موجودين إلا في آخر الزمان يمكن أن فإنهم ينقرضون حجما ولا نبقى إلى الأشرار. الأشرار مستمرون والأخيار ينقرضون عند خروج في الكثير التي تقبض روح كل منصور.
لا يبالي له بهم ولا يعبأ بهم.
لا يبالي الصالحين.
لا يغرنكم بالله غرور،
يعني يشغلكم عن الله ويجعلكم تعصون الله وتعرضون عن الله وعن طاعة الله وعن طاعة رسوله.
عبد البديع
هو ما جاء إلا مضاف بديع السماوات والأرض، مبيع السماوات والأرض يعني مبيعهما، يعني هو جاء مقيدا، والبديع والمبيع الذي والله عز وجل لا لأن مرض الله عز وجل
في داخل المعلمة
مضافا إلى الله عز وجل، لكنه ما جاء إلا مقيدا كما قلت. نعم، الله تعالى ما المبدع، يعني الذي هو موجد الخلق على غير مثال سابق هو الله. ظاهر الجلي الذي ينفجر، والباطن الخفي الذي يخفى منه، التي هي جنس الشبه والشكوك، الشبه التي تكون والآراء المضلة، هذه تكون خفية، يعني مثل البدع والعياذ بالله. الإنسان يعني يرى أنه على حق وهو على باطل، والفتن كما هو معلوم الظاهرة الجلية، مثل فتنة صدام هذه، أي فتنة ظاهرة.
لا بأس بهذا الساعة
كما هو معلوم لها هناك أشراط، يعني تكون يعني سابقة لقرب قيامها، وهناك أشراط عند قرب قيامها، يعني أولها أو تحديد أولها ما ندري الله أعلم، لكن من أولها خروج المهدي ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن يعني هذا يعني إذا وجد خروج المهدي ونزول عيسى بعد ذلك تخرج يكون الدجال موجود في زمن عيسى، كذلك يجب أن يتخرج في زمن عيسى، ثم بعد ذلك تتلاحق الأمارات حتى يعني تقوم الساعة وراءه.
ايش؟
هل يكون لها أجر ولا يفعلون؟ هو لا شك انه يعني اذا دعا الانسان فينبغي ان يكون هو اسبق الناس الى ما يدعو اليه والله هو هذا الذي ينبغي. ثم ايضا مو لازم يعني يمكن الانسان ينصح ولو كان انه مقصر يعني لكن يعني عليه أن يكون سباقا إلى الخير، لأن فعله لما يأمر به من أسباب كونه مستجاب له. وقال الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا يعني معناه إذا أتيت وتكون قدوة بالقول وبالفعل. لكن لا شك الإنسان إذا دعا الإنسان إلى خير فهو يؤجر ولو ما فعل. لكن بالنسبة للواجبات بالنسبة للأمور طبعا هذه الإنسان يلزم عليك بالخير والبركة. لا شك أنه يؤجر. الأمور الواجبة والأمور التي يعني الإنسان يعاقب عليها، لأن النوافل كما هو معلوم يعني لا يعاقب الإنسان على تركها.
شيخ الإمام النووي يقول: ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كامل الحال.
ذكر هذا بشرح كلام جيد حول إباحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرح مسلم، لأنه لو كان الذي ما يأمر إلا منه كامل، من الذي يكون كامل؟ لكن كما هو معلوم لا يعاقب الإنسان عندما يأمر أن يكون أسبق الناس إلى ما يأمر به، ما يكون مثل الفتيلة التي تريد الناس تحت نفسه. يعني هو يأمر الناس بالخير ولا يأتي. طبعا بالنسبة للواجبات طبعا يعاقب على هذا، أما بالنسبة للواجب إذا تعاقب فهو يؤجر.
مثل الخطيب والواعظ
كل من يدعو إلى خير ويستجيب الناس له ويستجيبون لدعوته فإنه يؤجر على ما يحصل. والله بالنسبة يعني للنوافل أقول بالنسبة للنوافل يعني كما هو معلوم يعني الناس يتفاوتون والنوافل أيضا متفاوتة، فالدعوة إليها يعني لا يقال أن من دعا إليها يعني يكون يعني منقود، لأن يعني كما هو معلوم المنقود هو الذي يترك الواجبات ويفعل المنهيات، هذا هو المنقود. وأما النوافل فالإنسان يأمر الناس بالنوافل، وقد يكون هو ما عنده العمل التام أو العمل الجيد يعني في هذا المجال، قد يكون مقصر يأمر الناس بالقرآن والعناية بالقرآن وما يكون عنده يعني العناية بالقرآن من ناحية القراءة أو كثرة القراءة، يأمر الناس بكثرة القراءة بالقرآن ما يكون عنده. على كل بالنسبة للنوافل ما في مشكلة، لا يقال انه داخل تحت هذه الآية وانه معجل.
باب قول الله تعالى:
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه سعر. قال مجاهد القرور الشيطان. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق وأورد في صدرها هذه الآية الكريمة أو هاتين الآيتين الكريمتين وهما قول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآية الكريمة فيها خطاب من الله عز وجل للناس بيان أن وعد الله حق وأنه بعدما يميتهم يبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما دام أن القيامة إذا قامت ومات الناس فإنهم يبعثون بعد موتهم ويحشرون ويجازون على أعمالهم فالموت حق والبعث حق والجزاء حق ودخول الجنة أو النار حق كل ذلك حق ثابت. وإذا كان الأمر كذلك فهذه الحياة الدنيا إنما هي معبر وإنما هي مزرعة والحصاد إنما يكون بعد الموت ويكون في الدار الآخرة لأن هذه الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء كما تقدم في أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي مر قريبا في هذا الكتاب كتاب الرقاق قال رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل يوم غدا عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فهنا في هذه الآية الكريمة يقول إن وعد الله حق الذي وعد الله عز وجل به من البعث والجزاء والحساب الحساب والجزاء على الأعمال كل ذلك حق لا بد وأن يوجد ولا بد وأن يقع فهو حق ثابت شيء واقع لا بد منه. وهذه الحياة الدنيا التي أنتم فيها لا تغتروا بها لا تتخذوها مستقرا ونهاية فإنها ليست هي النهاية وإنما هي البداية، وإنما هي وسيلة، وإنما هي ممر، وإنما هي معبر، والمستقر إنما هو في الدار الآخرة التي هي دار الجزاء ودار النعيم المقيم أو العذاب الدائم والعياذ بالله. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتروا بها، لا تكون هي شغلكم الشاغل، لا تكون هي همكم، وإنما ليكن همكم الآخرة، لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية، فأنتم مطلوب منكم أن تحرصوا على عمارة آخرتكم، وألا تشغلكم الدنيا عن الآخرة، فإن من شغلته دنياه عن آخرته خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، خسر دنياه وآخرته. لكنه إذا شغل هذه الحياة، شغل حياته الدنيوية بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يجد الثمرة ويجد النتائج الطيبة ويجد الجزاء الحسن أمامه. الجزاء الإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء فعاقبته السوء، كما أن الذين أحسنوا لهم الحسنى والزيادة، فالذين أساءوا عاقبتهم السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء التي هي النار والعياذ بالله. الجزاء من جنس العمل، فمن أساء فعاقبته السوء، ومن أحسن فعاقبته الحسنى، للذين أحسن الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة نظر الله وجه الله عز وجل، كما جاء ذلك مبين في الحديث صهيب رضي الله عنه، حيث فسر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، للذين أحسن الحسنى والزيادة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، الذين أحسنوا لهم الحسنى والذين أساءوا لهم السوء، الجزاء من جنس العمل كما تدين وتدان، ولهذا سمي يوم القيامة يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، مالك يوم الدين، والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، لكن نص على ملكه ليوم الدين لأنه هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لله عز وجل، والذي كل منهم يظهر الخوف، بخلاف الدنيا فإن فيهم من يغتر، فيهم من يتجبر، فيهم من يستكبر، وفيهم من يعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما يوم القيامة فليس هناك إلا الخضوع، وليس هناك إلا الذلة، وليس هناك إلا الخشية، وليس هناك إلا الخوف من العذاب والخوف من النار، لأنه يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يفر من أقاربه، لأن أقاربه حيث عاملهم قد يكون لهم حقوق عليه، معارفه والذين يعرفهم ويعرفونه قد يكون هناك حقوق فيطالبون بهذه الحقوق، وليس هناك في الآخرة إلا الحسنات والسيئات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس حيث قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، هذا مفلس، الذي ليس عنده درهم ولا متاع مفلس، لكن ليس هذا هو المفلس حقا، هناك مفلس أشد منه إفلاسا، هناك مفلس أعظم منه إفلاسا، لأن إفلاس الدنيا أمره سهل، لكن إفلاس الآخرة هو والعياذ بالله الذي ليس وراءه إفلاس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ليعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما عليه
أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو مفلس حقا، وليس الذي عنده ليس عنده درهم ولا متاع لا يقال له مفلس، هو مفلس، لكن المفلسون متفاوتون، هناك إفلاس شديد وإفلاس أشد، وهذا هو الإفلاس الأشد الذي ليس وراءه إفلاس والذي به خسارة الدنيا والآخرة. يعني إذا خسر وإذا صار مفلسا هذا الإفلاس فقد خسر دنياه وآخرة والعياذ بالله، وذلك هو الخسران المبين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، بمعنى هذا إذا كان الله عز وجل أخبركم بهذا الخبر وهو صادق الوعد وهو لا يخلف الميعاد، أخباره كلها صدق، أخباره كلها صادقة، كل خبر أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام فهو حق، فالبعد حق، القيامة حق، والجزاء حق، ودخول الجنة حق، ودخول النار حق، وإذا فهذا هو الذي أمامكم. فأنتم في دار الدنيا الاستعداد بالأعمال الصالحة، الاستعداد بالأعمال الصالحة للوصول إلى هذه الغاية، وإن وجدت الأعمال السيئة فإن الإنسان يجد جزاءه عليها كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولا تغرنكم الحياة الدنيا بأن تغتروا في مفاتنها بلذاتها وفي نعمها، فإن نعم الدنيا كلها ليست بشيء أمام الآخرة. قد جاء في الحديث كما سبق أن مر أن الدنيا بالنسبة للآخرة وما في الدنيا من النعيم بالنسبة لما في الجنة مثل كون الإنسان يضع إصبعه في البحر ثم ينزعها، فالذي علق بها هذا مثل الدنيا، والبحر هو الآخرة وما يحصل في الجنة من كثرة النعيم وسعة النعيم. الدنيا كلها مثل ما يعلق بالأصبع من البحر إلى غمس ثم أخرج، هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة. لهذا جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شرمة ماء. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح كان يصلي بالناس صلاة الكسوف، فعرض عليه الجنة وعرض عليه النار وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ويرى الجنة والنار، والذين وراءه وهم الصحابة لا يرون الذي رآه عليه الصلاة والسلام، رآه تقدم ومد يده وهو في الصلاة، ورآه تأخر وهم لا يعرفون لماذا تقدم ولماذا تأخر. فلما صلى ورغى من الصلاة سألوه قالوا: يا رسول الله إنك علمت كذا وكذا، فعيناك تقدمت ومددت يدك كأنك تتناول شيئا، ورأيناك تأخرت. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنها عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، ورأى الجنة ورأى العناقيد العنب المتدلية، ومد يده ليأخذ انقودا أو قطفا من هذه العناقيد ثم ترك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. هذا هو نعيم الآخرة، يعني شيء قليل من هذا العنب يستمر إلى نهاية الدنيا لا يفنى، هذا هو شأن نعيم الآخرة. الفوز من عناقيد العنب لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الناس منه ما بقي في الدنيا، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون هذا النعيم في الدار الآخرة وأن يكون غيبا ما يأتي علانية في الدنيا، حتى يتميز أولياء الله من أعداء الله، يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، يتميز الذي يصدق بالوعد ويمتثل الأوامر والنواهي والذي لا يلتفت إلى الوعد ولا يمتثل الأوامر ويقع في النواهي. تبين أولياء الله من أعداء الله. الله عز وجل خلق الموت والحياة ليمتلى الناس في هذه الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لهذا شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تأتي في الدنيا. لأنها لو جاءت في الدنيا لظهر الغيب. وصار هذا الغيب علانية. وصار هذا الخفي ظاهرا. ولم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الله عز وجل أثنى ومدح الذين يؤمنون بالغيب الذين يصدقون بما يخبرهم به الله وما يخبرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أولياء الله من أعداء الله. يتبين أولياء الله من أعداء الله بكون أولياء الله يصدقون فيبتعدون ويتهيئون للدار الآخرة. والمخذولون يصدون ويعرضون وينخلون ويتمتعون في دنياهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه مشقة وفيه تعب. الموفق هو من صبر على النصب والتعب. وأما طريق النار فهو محفوف من الشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فإنه ينتهي به ذلك إلى الهاوية وينتهي به إلى النار. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر وفيه نصب وفيه تعب. من أمثلة ذلك الإنسان يكون في فراشه آخر الليل متلذذ في النوم منغمس في النوم يجد الراحة والمتعة في الفراش وفي الغطاء لا سيما في شدة البرد. فإنه إذا أخلد إلى الراحة وأرخى لنفسه العنان بقي في الفراش، لأن الجنة حبت الشهوات. وإذا كان موفقا فإنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح والصلاة خير من النوم ترك هذا الفراش وترك هذا الغطاء وقام وتوضأ. قد يكون الماء باردا، هذه من الأشياء التي تكره النفوس فيتوضأ. وقد يكون الماء باردا ثم يذهب إلى المسجد في برد فيها، قد يكون في ظلام. فإذا فيه مشقة. الإنسان إذا جاهد نفسه وأقدم على ما يعود عليه بالنفع يرجو ثواب الله ويؤمن بالغيب ويعلم أن ما وعد الله تعالى به حق وأنه سينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ويلقى جزاءه ويلقى ثوابه على هذا العمل الشاق وعلى هذا العمل الذي فيه تعب مع تركه ما تميل إليه نفسه من الاستمرار في الفراش والبقاء في المكان الدافئ. يترك هذا الذي تشتهيه النفس ويتوضأ ويخرج إلى المسجد ويصبر على ما يناله من المشقة، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أرخى لنفسه العنان وجعلها تتقلب في الشهوات وتتمتع في اللذات سواء قد تكون تلك من المحرمات أو يستعمل المباحات مع إسراف مع تجاوز الحدود، فإن هذا يعود عليه بالمضرة ويعود عليه بالعاقبة الوخيمة والعياذ بالله. يا أيها الناس إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان الذي يسول للإنسان ويراقبه بالشر يراقبه في المعصية ويخذله عن الدخول في العبادة وعن الأقدام على العبادة وعن الاشتغال في العبادة، وقد يسول له ويقول له أنت في شبابك وتمتع في الدنيا، وإذا كبرت يمكن أنك ترجع وتتوب، لكن من أين له أنه سيمهل وأنه سيعيش؟ ومن الذي يعرف متى يموت؟ لا يعلم أحد متى يموت، وإنما الذي يعلمه الله عز وجل. الله تعالى هو الذي كتب الآجال وأخفاها على الناس، لا يعلم الإنسان، لا يعلم الإنسان متى يموت. إذن فالإنسان عليه أن يعتبر نفسه في هذه الحياة لأن الموت يقع عليه في أي لحظة، فيكون مستعدا دائما وأبدا. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معنى قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على طاعة الله عز وجل، لأنكم إذا داومتم على الطاعة أي لحظة يأتيكم الأجل ويوافيكم وفيكم النية ووافيكم أنتم على حالة الطيبة. قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على طاعة الله، لأنكم إذا دمتم على طاعة الله وحسن منكم الاستمرار على طاعة الله تموتون وأنتم مسلمون. لأن الإنسان الموت جاء فجأة أو غير فجأة يأتي والإنسان على حالة طيبة ما دام أنه مستمر على العبادة ومداوم للطاعة. أما إذا كان غافلا وكان ذاهيا كان ذاهلا كان معرضا ومغمسا في الشهوات وفي اللذات ومتبعا لنفس الأمارة بالسوء ومسترسلا لتشويه الشيطان في الإنسان، فإنه يعرض عما يعود عليه بالخير ويقع فيما يعود عليه بالمضرة. ولهذا قال: ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم قال إن الشيطان بعدما قال ولا يغرنكم بالله الغرور بين معنى كون الشيطان يغر الناس وأنه عدو للناس وأن العداوة قديمة وأن هذا من حين طرده الله عز وجل وأبعده من رحمته أقسم وآل وحلف على أن يغوي الناس إلا من أخلصه الله عز وجل ومن اصطفاه الله سبحانه وتعالى وخلصه ونجاه، فقد أقسم وآل وحلف بأن يغوي الناس. العداوة قديمة وهو حريص على أن يكثر الغاوون وأن يكثر الضالون وأن يكثر أصحاب النار وأن يكثر أتباعه وأن يخسر الناس كما خسروا وطرد، يريد أن يكثر المطرودون وأن يكثر المبعدون من رحمة الله سبحانه وتعالى كما حصل له، يريد أن يحصل لغيره. هذا الله عز وجل بيّن بأنه عدو وأن العدو يحذر وأن الإنسان يكون على حذر من هذا العدو الذي هو الشيطان. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، كما أنه عدو لكم أيضا اعتبروه أن كما أنتم أيضا صيروا أعداء له بأن تبتعدوا عنه، كما يبتعد العدو عن عدوه أنتم اعتبروه عدوا واعتبروا أنفسكم هو عدو لكم فاعتبروا أنفسكم أعداء فابتعدوا عنه وعن تسويره وتشويفه وترغيبه في ما يوقعكم في المهالك وما يوقعكم في المضرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب الخير، ويدعو الناس ويسعى جاهدا إلى أن يكثر أصحاب السعير مثله والعياذ بالله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وهذه الآية مفسرة لختام الآية قبلها وهي قول الله عز وجل: ولا يغرنكم بالله الغرور. يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان لأنه عدو لكم فاتخذوه عدوا، وشأنه أن يدعو الناس إلى أن يكونوا من أصحاب السعير، فاحذروا أن تكونوا ممن استجاب له وممن استسلم وانقاد له، بل استسلموا وانقادوا لأمر الله وأمر رسوله واتبعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يأمركم به وينهاكم عنه، لأن هذا هو الذي يعود عليكم بالخير ويعود عليكم بالعاقبة الطيبة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة. ثم قال البخاري رحمه الله جمعه شعر، يعني السعير الجمع شعر، والسعير النار ولهب النار، يعني معناه يكون أصحاب السعير يعني من النار التي شعر وتلهب ويكون وقودها الناس والحجارة كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. جمعه جمع سعر، يعني جمع السعير سعر، لما يدعو حجبه ليكون أصحاب السعير فعيل بمعنى مفعل لأنه مسعرة، معنى المفعول أي مسعرة وموقدة ويلقى فيها أهلها ويكون وقودها الناس والحجارة، ويضخم الكافر فيها حتى يكون حجمه كبيرا جدا، يعني أعظم من حجمه الذي هو عليه كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. لهذا يكون وقودها الناس والحجارة الجبال والحجارة العظيمة، والناس هي أو هم وقود النار والعياذ بالله. والغرور هو الشيطان، على السعير جمعه سعر والغرور هو الشيطان. ثم أورد بعد ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أورد بعد ذلك حديث عثمان الذي فيه أنه دعا بوضوء، دعا بطهور، الطهور هو الماء، الحطاء هو الماء الذي يتطهر به، وبضم الطاء هو الفعل، الطهور الفعل والطهور الماء الذي يتطهر به. فإذا الفرق بين الطهور والطهور أن الطهور بالفتح فتح الطاء اسم للماء الذي يتطهر به، والطهور هو نفس الفعل الذي يتوضأ، فالإنسان يأخذ الماء ويمسح الوجه ويغسل يديه، هذا هو جل طهور. ولهذا جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني الوضوء، طهور شطر الإيمان الذي هو الوضوء، ما هو نفس الماء وإنما هو فعل الماء، الفعل بالماء، والإنسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه كما بين الله عز وجل كما بين رسوله عليه الصلاة والسلام. فالطهور شطر الإيمان الذي هو الوضوء، إذا فالطهور هو اسم للماء، والطهور بالضم اسم للفعل الذي هو التطهر. وهذا له نظائر مثل الوضوء والوضوء، فالوضوء هو نفس الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو التوضأ واستعمال الماء، ومثل السحور والسحور، السحور اسم للطعام الذي يؤكل عند إرادة الصيام، فالسحور اسم للطعام الثياب السحور طعام السحور، والسحور هو الأكل، والإنسان يأكل طعام السحور هذا من أجل يصوم. فالسحور بالضم ضم السين هو اسم الأكل الذي هو أكل الطعام في آخر الليل من أجل الإنسان يستعد للصيام. ومثله السعوط والسعوط، السعوط الذي يستطع في الأمس، السعوط اسم للشيء الذي يستطع مثل مرهم أو يعني شيء يجعله يستطع، والسعوط هو نفس الهيئة أو الفعل، يكون إنسان يجد نفس هذه العملية هي السعوط. والوجور والوجور، الوجور هو الذي يوضع في الفم، يوضع الشيء في الفم عندما يتعالج بالشيء يقال له وجور، والوجور هو الفعل الذي يوضع بالفتح الاسم للشيء الذي يستعمل، والضم هو اسم للفعل، اسم للفعل. هذه كلها ألفاظ على طريقة واحدة، تنفكه اسم للشيء الذي يستعمل، سواء كان طهورا أو وضوءا له الماء، أو سحورا له الأكل، أو سعوطا ليستطعم، أو وجورا ليضع في الفم. وأما بالضم فهو اسم للفعل، طهور وضوء سعوط وجور، اسم للفعل الذي يفعله الإنسان بهذه المادة أو بهذه الأعيان التي تستعمل في هذه الأمور. دعا بطهور يعني دعا بماء فتوضأ، ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في بيان فضل يعني هذه العبادة التي هي الوضوء والتطهر، وأن في ذلك أجر وفي ذلك ثواب، وأن الإنسان يغفر له بفعله. ثم بعد ذلك أورد حديث آخر وقوله وقال صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، لما ذكر أن من توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه نبه بقوله ولا تغتروا، إلا أن الإنسان لا يغتر بهذا الكلام، بمعنى أنه يغفل ويتساهل الأعمال الصالحة، لأنه إذا توضأ في هذا الأجر إذا ما بحاجة إلى أن يعني يتعب نفسه في الأعمال الصالحة في التطوع وفي النوافل وفي التقرب إلى الله عز وجل. قال ولا تغتر، الإنسان لا يغتر، فإن هذا الثواب ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا حصل له معناه أنه تكفر ذنوبه، فالذي يكفر هو الصغائر، الصغائر هي التي تكفر بالأعمال، تكفر الصغائر بفعل الطاعات، لكن أما الكبائر فتكفر بالتوبة. لهذا الرسول جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر فهي يعني فهو كفارة للصغائر، أما الذنوب الكبيرة فهي تحتاج إلى التوبة وإلى الإقلاع وإلى الندم وإلى الخوف والحياة من الله عز وجل. والإنسان لا يستهين بالكبائر، فإن الذي يكفر بفعل الطاعات إنما هو الصغائر، أما الكبائر فيحتاج إلى التوبة، تفتقر إلى التوبة والندم. لهذا قال أورد بعد هذا الثواب قوله ولا تغتروا، لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال يا معاذ هل لبيك، قال مع لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم مشى ثم قال يا معاذ هل لبيك يا رسول الله وسعديك، فلما كرر قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله يعبدون هذا كل شيء، حق العباد على الله أن لا يعذبهم، قال رسول الله عنه قال فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فقوله هنا فلا تغتروا يعني من لا تغتروا بما جاء قبل ذلك أو بما جاء في هذا الحديث من أن الإنسان إذا توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس معنى ذلك أن كل ذنب حصل له كبر أو صغر فإنه بهذا الوضوء انتهى، والإنسان يفعل الكبائر ويقترف الكبائر ثم يتوضأ وخلاص تنتهي بهذا الوضوء. لا تغتروا، فإن هذا التكفير هذه المغفرة إنما هي للصغائر، فإن الصغائر تكفرها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الكبائر فتفتقر إلى التوبة، تفتقر إلى التوبة، تحتاج إلى التوبة. فلهذا جاء في الحديث الذي ذكرته العمرة إلى العمرة، ثم على الجمعة، رمضان إلى رمضان، رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني معناها يكفر الصغائر. الحسنات تذهب السيئات الصغيرة والكبيرة، إذا جاب الإنسان منها فإنها تكفر بالتوبة، التوبة تتوق ما قبلها. وهذا هو المقصود من إيراد قوله ولا تغتر، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب قوله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الإنسان ما يبتر بالعمل، لأن العمل أولا لا يدرى شأنه عند الله، لأن العمل الذي مثمر هو المقبول عند الله جل وعلا. والإنسان إذا عمل العمل لا يدري المقبول أو غير مقبول، يقول لا يغفر الإنسان بعمله لأنه لا يدري هل قبل أو لم يقبل. ثم أيضا من ناحية أن الذنوب التي تكفر بفعل طاعات إنما هي الصغائر، الصغائر هي التي تكفر بفعل الطاعات، وأما الكبائر فإنها تفتقر إلى التوبة، تفتقر إلى الخوف والندم والخجل من الله عز وجل. ثم إن الصغائر قد تلتحق بالكبائر، إذا حصل الإصرار عليها وعدم المبالاة بها وعدم الاكتراث من شأنها فإنها قد تلحق بالكبيرة، كما أن الصغيرة كما أن الكبيرة قد تتضاءل وتضمحل وتتلاشى بالخوف والندم. ولهذا جعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار ما تكون كبيرة، تتلاشى وتضمحل حتى تكون من جملة الصغائر أو تزول نهائيا، لا كبيرة مع الاستغفار. الندم والخجل والحياء والاستغفار يذكر الذنب، والإنسان يترأى له ذنبه ندما خائفا وجلا، لا تكون كبيرة كبيرة مع هذا، بل تتلاشى وتضمحل. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة مع الإصرار ما تبقى صغيرة، تكبر حتى تكون جيدة الكبائر، حتى تكون ملحقة بالكبائر. إذا لم يبالي الإنسان بالمعصية وإن كانت صغيرة فإنها تضخم تعظم تكبر. هذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولا صغيرة مع الإصرار، الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، والندم على الكبائر والاستغفار منها والخوف والخجل والندم يجعلها تتلاشى وتضمحل، تتلاشى وتضمحل حتى لا تكون شيئا. هذا كلام حضر الأمة وترجمه القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة ولا صغيرة مع الإصرار، لا تكون الصغيرة صغيرة مع الإصرار ولا تكون الكبيرة كبيرة مع الإصرار، بل هذه تنزل وتضمحل وهذه تكبر وتنقل حتى تصل إلى حد الكبيرة والعياذ بالله.
قال: باب ذهاب الصالحين، ويقال ذهاب المطر. وقال: حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مقداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحسالة.
ثم قال أبو خير رحمه الله:
باب ذهاب الصالحين.
باب ذهاب الصالحين، يعني
هلاكهم ومضيهم كونهم انتهوا وانقرضوا وجاءهم الموت، فإذا حصل هذا وبقي حثالة أو سفالة وهم بمعنى وهم الذين لا خير فيهم لا يعبأ الله بهم، لا يعبأ الله عز وجل بهم. فالترجمة فيها الأخبار بذهاب الصالحين، المراد بالذهاب المضي ومضيهم بالموت. معلوم أن ذهاب الناس بما يكون بالموت، فمن كان صالحا وكان عالما وكان مفيدا فإنه يذهب فوائده ويذهب صلاحه ويذهب ذلك الصالح بموته. فإذا مات لم يكن بين الناس ولم يستفيد الناس منه لأنه قد ذهب، كما أن ذهاب العلماء بموتهم كما جاء في الحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بموت أهله، يقبضه بموت أهله بموت أهل العلم، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. فهذا من جنس هذا الحديث، يعني ذهاب العلماء بموتهم وذهاب الصالحين بموتهم. وإذا ذهب الصالحون لم يبق إلا الأشرار، لم يبق إلا قتالة، عند ذلك يكثر البلاء ويكثر الشر. ومعلوم أنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان تخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا أشرار عليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق، من شرار الناس من تملكهم الساعة وهم أحياء، من تقوم عليهم الساعة هم الشرار هم الأشرار من الناس. إذن إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذهاب الصالحين، يذهب الصالحون الأول فالأول بمعناه يتتابعون ويتتابع هلاكهم وموتهم، ثم يحصل العذاب للأشرار الذين بقوا بعد ذهاب الصالحين. ولما ذكر أبو خالد السبيعي قال ذهاب ذهاب الصالحين، قال ويقال الذهاب المطر، لأن الذهاب يطلق على المضي وهو المراد بقوله ذهاب الصالحين، لأن مضيهم بهلاكهم، ومن مات فقد مضى وانتهى. ويقال المطر أيضا يقال المطر ذهابا، أي هذا معنى آخر لكلمة ذهاب، لكن المقصود هو المعنى الذي هو المضي الذي هو هلاك مضي الصالحين بهلاكهم، فإنهم يذهبون يذهب الأخيار بموتهم ويبقى الأشرار، كما أن العلماء يذهبون بموتهم ويذهب علمهم معهم ويبقى الجهال الذين يرجع إليهم فيفتون بغير علم، فهم ضالون مضلون، ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم حيث يفتون بغير علم، فيكون من استفتاهم أفتي بباطل أفتي بغير حق، فيكون قد ضل بسبب إضلال غيره له من الجهال الذين صار الأمر إليهم في الاستفتاء وأخذ الأحكام الشرعية منها. وهذا فيه وهذا من الرقاق، الأشياء التي فيها الترقيق من القلوب و وأن ذلك فيه خطورة على الصالحين، وأن كل عبد يحرص على أن يكون من عباد الله الصالحين، والصالحون هم الذين يستقيمون على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصلاح. الصلاح هو الاستقامة على الجادة على طريق الحق، ولكنها لا تخلو الأرض، لكن خلو الأرض إنما يكون في آخر الزمان. تخلو الأرض من أي صالح، ولا يبقى في الأرض أي صالح وأي شقيق، وهم الذين يقومون عليه المساعة. وأما بالنسبة لما قبل ذلك الوقت فهذا يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان، وقد يكثر الصالحون في بعض الأماكن ويخلون في بعض الأماكن، وقد ينقرضون في بعض الأماكن، لكن لا تخلو الأرض منهم. أما خلو الأرض من الصالحين فهذا يكون في آخر الزمان، عندما تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وعندها لا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هي علامات
الصالحين
وما واجب يعني
الأمة تجاهه أو البشرية؟ أولا الناس كما هو معلوم ليس لهم إلا الظاهر والبواطن، علمها عند الله عز وجل. الناس لهم ما ظهر وما بطن عنده علمه عند الله عز وجل. الناس لهم الظاهر والبواطن أمرها إلى الله، فهم يحكمون بالظاهر. من كان مستقيما وملازما للطاعة على حسب ما يظهر له، الناس يشهدون بما يظهر ولا يعرفون إلا ما ظهر. وعلامة الصلاح الاستقامة على الطاعة، الاستقامة والملازمة بطاعة الله وطاعة رسوله، هذه علامة الصلاح. والخروج عن هذه الجادة هي علامة الصلاح، والفسق والفجور. ولهذا كما هو معلوم فيه من هو عدل ومن هو فاسق، فيه عدول وفيه فساق. فالذي لا يظهر منه إلا الخير ويظهر عليه الصلاح يشهد له الناس على حسب ما يظهر لهم منه، ويعدلونه على حسب ما يظهر منه، لكن في باطن أمره قد يكون بخلاف ذلك. ما كل ما يظهر يقال خلاص والله هذا صالح ظاهرا وباطنا، لا، الناس ما يعلمون إلا في الظاهر، والباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يحبون في الله، الحب في الله والبغض في الله أوثق علينا. الإنسان يحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله، فيحبهم ويبغض الفساق العصاة في الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهن سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني من أجل طاعته ومن أجل استقامته يحب من أجل الله، لأن الله تعالى يحب طاعة ويحب الاستقامة. فمن كان مطيعا مستقيما يحب بالله، ومن كان بخلاف يبغض الله، ففيه بغض، حب بالله وبغض بالله، بغض لأولياء، حب لأولياء الله وبغض لأعداء الله، حب للصالحين وبغض للفساق والأشرار والفجار. لكنها يكون هذا في آخر، يعني في وقت، أقول في وقت متأخر، في متأخر يعني في آخر الزمن. نعم، هو الفسق ما تنتهي منه الأرض، ما تنتهي منه الأرض الفسق دائما وأبدا موجود، لكن القضية هي قوة أهل الحق وضعفهم، قوة أهل الحق وضعفهم. يعني هذا هو الفرق. وإلا فإن الأشرار لا تخلو منهم في الدنيا من حين يعني من حين بعث الله ورسوله إلا قيام الساعة، هذا شر موجودين، والأخيار موجودين إلا في آخر الزمان يمكن أن فإنهم ينقرضون حتما ولا نبقى إلى الأشرار. الأشرار مستمرون والأخيار ينقرضون عند خروج تلك الريح التي تقبض روح كل منصور.
لا يبالي بهم ولا يعبأ بهم.
لا يبالي بهم.
لا يغرنكم بالله وغفر
يعني يشغلكم عن الله ويجعلكم تعصون الله وتعرضون عن الله وعن طاعة الله وعن طاعة رسوله.
عبد البديع
هو ما جاء إلا مضاف بديع السماوات والأرض، مبيع السماوات والأرض يعني مبيعهما، يعني هو جاء مقيدا، والبديع والمبيع الذي هو الله عز وجل يعني هو لا لا لأن هو الله عز وجل طبعا جاء القرآن مضافا الى الله عز وجل لكنه ما جاء الا مقيدا كما قلت. نعم الله تعالى ما نخفى يعني هو بمعنى المبدع يعني الذي هو موجد الخلق على غير مثال سابق هو الله. ظاهر الجلي الذي ينفجر والباطن الخفي الذي يخفى منه التي هي جنس الشبه والشكوك، الشبه التي تكون والاراء والاراء المذله اي هذه تكون خفيه يعني مثل الانقطاع والعياذ بالله. الانسان يعني يرى انه على حق وهو على باطل والفتن كما هو معلوم الظاهره الجليه مثل فتنة صدام هذه أي فتنة ظاهرة.
لا بأس بهذه الساعة
كما هو معلوم لها هناك أشراط يعني تكون يعني سابقة لقرب قيامها وهناك أشراط عند قرب قيامها يعني أولها أو تحديد أولها ما ندري الله أعلم لكن من أولها خروج المهدي ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام لأن يعني هذا يعني إذا وجد خروج المهدي ونزول عيسى بعد ذلك تخرج يكون الدجال موجود في زمن عيسى كذلك يجب أن تخرج في زمن عيسى ثم بعد ذلك تتلاحق الأمارات حتى يعني تقوم الساعة وراءه.
ايش؟
هل يكون لها
أجر
هؤلاء
الذين يفعلون
ويكون عليه
كل يعني
لا
يكون لها أجر هؤلاء الذين يفعلون ويكون عليه كل يعني لا يكون لها أجر هؤلاء الذين يفعلون ويكون عليه كل يعني لا يكون لها أجر هؤلاء الذين هو لا شك انه يعني اذا دعا الانسان فينبغي ان يكون هو اسبق الناس الى ما يدعو اليه والله هو هذا الذي ينبغي. ثم ايضا هو لازم يعني يمكن الانسان ينصح ولو كان انه مقصر اقول ولو كان انه مقصر يعني لكن يعني عليه أن يكون سباقا إلى الخير لأن فعله لما يأمر به من أسباب كونه مستجاب له. وما قال الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا يعني معناه إذا أتيت ويكون قدوة بالقول وبالفعل. لا شك أن الإنسان إذا دعا الإنسان إلى خير فهو يؤجر ولو ما فعل. لكن بالنسبة للواجبات بالنسبة للأمور طبعا هذه الإنسان يعزم عليك إذا ترك لا شك أنه يؤجر يبدو أن هذا يمكن لك يتعلق بالأمور الواجبة والأمور التي يعني الإنسان يعاقب عليها. وأما النوافل كما هو معلوم يعني لا يعاقب الإنسان على تركه.
شيخ الإمام النووي يقول ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كامل الحال.
نكر هذا بشرح مسلم له كلام جيد حول مباحث الامر المعروف من العموم بشرح مسلم لانه لو كان يعني ما يامر الا منه كامل من الذي يكون كامل؟ لكن كما هو معلوم لا يعقب الانسان عندما يامر ان يكون اسبق الناس الى ما يامر به لا يكون مثل الفتيله التي تريد الناس تحرق نفسها يعني هو يامر الناس بالخير ولا ياتيه. طبعا بالنسبه للواجبات طبعا يعاقب على هذا. اما بالنسبه للنوافل فاذا تحرق فهو يؤجر
مثل الخطيب والواعظ والقاضي
كل من يدعو ثم يدعو الى خير ويستجيب الناس له ويستجيبون لدعوته فانه يؤجر على ما يحصل. والله بالنسبه يعني للنوافل اقول بالنسبه للنوافل يعني كما هو يعني الناس يتفاوتون والنوافل ايضا متفاوته فالدعوه اليها يعني لا يقال ان من دعا اليها يعني يكون يعني منقود يعني هذا كما هو معلوم المنقود هو الذي يترك الواجبات ويفعل المنهيات هذا هو المنقود. وأما النوافل فالإنسان يأمر الناس بالنوافل وقد يكون ما عنده العمل التام أو العمل الجيد يعني في هذا المجال قد يكون مقصر يأمر الناس بالقرآن والعناية بالقرآن وما يكون عنده يعني العناية بالقرآن من ناحية القراءة أو كثرة القراءة يأمر الناس بكذا الصلاة والقرآن إلى كل جنة على كل بالنسبة للنوافل ما في مشكلة لا يقال أنه داخل تحت هذه الآية وأنه معجل